طيب نكمل إن شاء الله تعالى بقية الباب. فمما ذكر أن التبرك قسمان عند أهل العلم. التبرك عبارة عن قسمين عند أهل العلم. فالقسم الأول هو التبرك المشروع. القسم الأول هو التبرك المشروع، وهو الذي جاء في الشرع إقراره. والتبرك المشروع أربعة أقسام. التبرك المشروع أربعة أقسام. القسم الأول تبرك بالأشخاص، وهذا ذكر أمس، تبرك بالأشخاص وهم الأنبياء والرسل، يتبرك بذواتهم وآثارهم، وهذا من خصائص الأنبياء والرسل، لأن الله جعل فيهم البركة في ذواتهم وفي آثارهم، جعل الله فيها البركة. والمؤمن فيه بركة، المؤمن فيه بركة، لكنها بركة إيمان، بركة عمل، لا بركة ذات. المؤمن فيه بركة، كل مؤمن ففيه من الله بركة، لكنها بركة عمل وبركة إيمان ونحو ذلك. أما بركة الذوات فهي خاصة بالأنبياء وبالرسل، بركة الذوات، حتى إنه يتبرك بعرقهم وريقهم ونحو ذلك، هذا خاص بالأنبياء وبالرسل صلوات الله عليهم، لا يجوز أن يقاس عليه أحد من خلق من الخلق بعد الأنبياء والرسل. فمن يقول إنه يجوز التبرك بآثار الصالحين أتى ببدعة عظيمة في الدين. من يقول إنه يجوز التبرك بآثار الصالحين كمجلسهم أو تربتهم أو ثيابهم أو نحو ذلك، هذا أتى ببدعة عظيمة في الدين، ولم يكن السلف يفعلون هذا، لا مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا علي، وهم رؤوس الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم، فغيرهم من باب أولى. ثم إن في دعوة أن في أثر هذا بركة، ادعاء علم الغيب، هذا ادعاء لعلم الغيب، فمن أين له أن في ذات فلان من الناس بركة؟ هذا كذب، وهو من التقحم على علم الغيب، لا يجوز. هذا النوع الأول بركة أشخاص. والنوع الثاني بركة مكان كالمساجد، فكلها مباركة فيها من الفضائل ما الله به عليم. وجاء في الصحيحين وغيرهما في فضائل المساجد أمور كثيرة، منها أنها تحفها الملائكة في مجالس الذكر في المساجد، تحفها الملائكة، وأنها أحب البلاد إلى الله المساجد. في الباب أحاديث كثيرة وأدلة كثيرة على فضل المساجد. وهكذا ذروة المساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها بركة. فمن عبد الله فيها ليس كمن عبد الله في غيرها، وهذه بركة عظيمة. من عبد الله في بيت الله الحرام أو في مسجد في المسجد الأقصى أو في المسجد النبوي فله أجر عظيم، صلاة فيه بمئة ألف صلاة، بأكثر من مئة ألف صلاة، هذا في المسجد الحرام، وفي المسجد النبوي بأكثر من ألف صلاة، وفي المسجد الأقصى بأكثر من خمسمائة صلاة، هذه بركة عظيمة جعلها الله في تلك الأماكن. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالله سبحانه جعل البركة في هذه الأماكن. هذه بركة مكان، هذه بركة مكان. وهناك نوع ثالث هو بركة زمان، كبركة شهر رمضان، فمن صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. وهكذا ليلة القدر بركة زمان، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا العشر الأول من ذي الحجة، وهكذا يوم عرفة، هذه بركة زمان، هذا زمان مبارك يضاعف الله فيه الأجور والحسنات. فعندنا بركة أشخاص وبركة مكان، وعندنا بركة زمان، وهكذا يوم الاثنين والخميس ويوم الجمعة جاء في فضلهم أحاديث، فكذلك تدخل في البركة، فيها بركة. وهناك نوع رابع بركة أعيان، هناك نوع رابع بركة أعيان كالمطر فإنه مبارك، نوع رابع بركة أعيان أو قسم رابع بركة أعيان كالمطر، فهذا مبارك. قال سبحانه: ونزلنا من السماء ماء مباركا. قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالمطر فيه بركة، يحيي الله به البلاد ويسقي به العباد والبهائم، فكما قال الله مبارك فيه بركة، والدعاء عنده مستجاب وله أحكام تخصه. فالشاهد من بركة الأعيان المطر، وهكذا أيضا النخل، النخل أيضا من الأعيان المباركة. ففي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الأشجار شجر بركتها كبركة المؤمن. فخاض الصحابة، وكان ابن عمر كان أصغرهم، إلى أن قال: فقال النبي: هي النخلة. فالنخلة مباركة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا التمر أيضا مبارك بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا شجرة الزيتون مباركة، شجرة الزيتون من الأعيان المباركة. قال سبحانه: يوخذ من شجرة مباركة زيتونة الآية، فجعلها مباركة. فزيت الزيتون وثمر شجرة الزيتون وشجرة الزيتون قال الله فيها إنها مباركة، لا سيما زيتها. وهكذا ماء زمزم أيضا من الأعيان المباركة، ماء زمزم أيضا من الأعيان المباركة، ماء زمزم أيضا من الأعيان المباركة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شربه، وهو طعام طعم وشفاء سقم. هذا من البركة التي في ماء زمزم لا نظير لها في سائر المياه. هذه بركة أعيان، هذه بركة أعيان. فالبركة المشروعة إما أن تكون أشخاصا، وإما أن تكون مكانا، وإما أن تكون زمانا، وإما أن تكون أعيانا. هذا الذي جاءت به الأدلة، هذا الذي جاءت به الأدلة. فالتبرك بزيت الزيتون مشروع، تبرك بزيت الزيتون مشروع، وهكذا بماء زمزم وبالتمر وبالحبة السوداء مشروع، يجعل الله فيها خيرا عظيما لمن أتى بها، فهي كالأسباب، جعلها الله سبحانه أسبابا للخير، فهذا تبرك مشروع لا ننكره. وأما التبرك الممنوع، أما التبرك الممنوع فهو التبرك بما لم يجعل الله فيه بركة، أو بما لا دليل على البركة فيه، التبرك بما لم يجعل الله فيه بركة أو بما لا دليل على البركة فيه، هذا تبرك ممنوع. الأصل فيه أنه محرم، الأصل فيه أنه محرم، الأصل فيه أنه محرم قد يكون شركا أكبر في الألوهية والربوبية وقد يكون شركا أكبر في الألوهية وقد يكون شركا أصغر. فهذا حكم التبرك الممنوع, هذا حكم التبرك الممنوع قد يكون شركا أكبر في الإلهية والربوبية وقد يكون شركا أكبر في الإلهية وقد يكون شركا أصغر. هذا حكم التبرك الممنوع. فالتبرك الممنوع الذي يكون شركا أكبر في الإلهية وفي الربوبية أن يأتي إلى قبر ويعتقد أنه يبارك لغيره ممن حضر ذلك القبر, يبارك في غيره, يجعل البركة صادرة من ذلك المقبور أو من تلك الشجرة, يعتقد أن البركة تحصل له من تلك الشجرة أو من ذلك الحجر أو نحو ذلك, فهذا شرك أكبر في الربوبية لأنه اعتقد أن هذا القبر أو هذه الشجرة أو هذا الحجر يبارك لغيره بذاته, يجعل البركة في غيره, وهذا شرك أكبر في الربوبية. وهو شرك في الإلهية لأنه عظمه والتفت إليه بقلبه رجاء وتعظيما وتألها وخضوعا وعكوفا وغير ذلك, فهو كمن دعا غير الله سبحانه. هذا شرك أكبر في الإلهية وهو شرك أكبر في الربوبية أيضا, هذا شرك أكبر في الإلهية وهو شرك أكبر في الربوبية أيضا. والنوع الثاني شرك أكبر في الإلهية, النوع الثاني شرك أكبر في الإلهية, وذلك بأن يعتقد أن ذلك القبر سبب لنزول البركة من الله سبحانه, فهو يدعو الله فهو يأتيه بالبركة من الله, يعتقد أن القبر واسطة في إنزال البركة, يعتقد أن القبر واسطة أو أن الشجر واسطة أو الحجر واسطة في إنزال البركة من الله, فهو يسأل الحجر البركة ويسأل الشجر البركة ويطلب من القبر البركة. هذا شرك أكبر في الإلهية وهو كمن دعا غير الله سبحانه يظن أن ذلك الغير يشفع له عند الله سبحانه, هذا مثل هذا, هذا كمن دعا غير الله أو استغاث به أو ذبح له يظن أن ذلك الغير يشفع له عند الله ويقربه إلى الله زلفى, هذا شرك أكبر في الإلهية, هذا شرك أكبر في الإلهية. من أتى إلى قبر أو إلى شجر أو إلى حجر أو إلى نحو ذلك فاعتقد أن هذا القبر أو تلك الحجرة تأتيه من الله بالبركة وأنها واسطة في البركة في إنزالها من الله سبحانه, واسطة في إنزال البركة من الله سبحانه, حكم هذا أنه شرك أكبر في الإلهية, هذا شرك أكبر في الإلهية عافانا الله من ذلك جميعا, شرك أكبر في الإلهية. كمن دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو سأل غير الله أو ذبح لغير الله يظن أنه يقربه إلى الله أو يشفع له عند الله, هذا شرك أكبر في الإلهية. وهناك قسم ثالث, هناك قسم ثالث, من اعتقد أن البركة من الله سبحانه إلا أن تربة القبر سبب في البركة, من اعتقد أن البركة من الله سبحانه إلا أن ذلك المكان سبب لنزولها أو لحصولها سبب لها, وأن ذلك التراب أو نحو ذلك سبب فيها أي في البركة, والبركة كلها من الله وحده لا شريك له, فهذا الأصل فيه أنه شرك أصغر لأنه جعل شيئا سببا وليس بسبب لا شرعا ولا قدرا, لا شرعا ولا تجربة ولا عرفا، فهو كمن علق خيطا أو تميمة واعتقد أنها سبب وأن المسبب هو الله وحده، فهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. تعصل لنا من هذا حكم التبرك وأن منه ما هو مشروع، وأقل أحوال المشروع الاستحباب، ومنه ما هو ممنوع والأصل فيه أنه حرام، الأصل بالممنوع أنه حرام. ثم قد يكون شركا أكبر في الإلهية والربوبية، وقد يكون شركا أكبر في الإلهية، وقد يكون شركا أصغر. هذا حكم التبرك الممنوع، هذا حكم التبرك الممنوع. فمن أتى إلى قبر وعكف عنده معتقدا أنه يجلب البركة بالعكوف عنده والنزول عنده، وأنه يبارك لغيره في ماله أو نحو ذلك، هذا شرك أكبر في إيش يا أخوان؟ في الألوهية والربوبية. أما الربوبية فمن جهة أنه اعتقد أن هذا القبر يبارك غيره، أو أن هذا الحجر يبارك غيره، هذا شرك أكبر في الربوبية. وشرك أكبر في الإلهية من جهة إيش؟ من جهة تعظيم هذا المخلوق كتعظيم الله، وتعلق القلب به خوفا ورجاء وتألها وخضوعا. ولهذا ترى لهم من الأحوال ما ينبئك عما في قلوبهم من الخشوع والخضوع ما لا يكون في بيت الله الحرام. ومن جاء إلى قبر أو إلى شجر أو إلى حجر أو نحو ذلك واعتقد أنه يأتيه بالبركة من الله، فهو سبب في البركة من الله، واسطة فيها، فهذا حكمه أنه إيش؟ شرك أكبر في ماذا؟ في الألوهية. هذا شرك أكبر في الإلهية. كمن دعا غير الله، أو ذبح لغير الله، أو استغاث بغير الله، يظن أن هذا الغير يقربه إلى الله أو يشفع له عند الله، هذا شرك أكبر في الإلهية. فإن قال أنا أخذت من هذه التربة ووضعته في جيبي أرجو من الله البركة، والمبارك هو الله وحده لا شريك له، لكن هذا التراب سبب، وهذه الخرقة من هذا التابوت قطعتها سبب، وهذه الخرقة أو هذا الخيط من ستار الكعبة سبب أو نحو ذلك، هذا حكمه إيش؟ شرك أصغر، شرك أصغر. الأصل فيه أنه شرك أصغر. فهذا حكم التبرك، هذا حكم التبرك، هذا حكم التبرك. وهذا الباب من الأبواب العظيمة، فإن الناس يتوسعون فيه ويحتاج إلى تأمل وانتباه. الناس يتوسعون فيه، هذا الباب باب خطير، يتوسع الناس فيه ويأتون فيه بالعجائب. فمن الناس من يكتب القرآن، والقرآن مبارك، قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آيات. فالقرآن يا شيخوان مبارك، نحن نعتقد أن القرآن مبارك، مبارك بتلاوته بالرقية به وغير ذلك بحفظه، فهو سبب لخير الدنيا والآخرة، القرآن سبب لخير الدنيا والآخرة. لكن نرى من الناس من يأتي إلى مريض فيكتب آيات في عضده أو في العضو الذي فيه المرض، يأتي ويكتب الحبر، أو يأتي على صحن فيكتب آية الكرسي ثم يصب عليها شيء من الماء ويحركها ويقول اشرب. هذا موجود، هذا موجود، وهذا مما اختلف فيه السلف، هذا مما اختلف فيه السلف. وفي الباب حديث ضعيف، في هذا الباب حديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يكتب آيات ثم يشرب ماءها في سنن أبي داود، لكن سنده منقطع. وفي الباب عن عائشة أيضا أنها كانت تأمر بذلك وكانت تفعله، لكن في سنده أيضا ضعفا، في سنده جهالة. والمسألة حين يكون فيها أحاديث ضعيفة تخفى يخفى ضعفها، لا نستغرب أن يقول بعض العلماء بجوازها، لا نستغرب. ولهذا أفتى بعض الأئمة بجوازها كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وحكاه ابن القيم عن السلف عن جماعة من السلف، وبه أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وبه أفتى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وغير هؤلاء من العلماء. لكن إذا نظرنا إلى الأدلة لم نجد دليلا صالحا للتمسك به. ولهذا أفتت اللجنة الدائمة بأن منع هذا هو الراجح. أفتت اللجنة الدائمة الشيخ عبد الله بن منيع والشيخ عبد الله بن غديان والشيخ عبد الرزاق بن عفيفة رحمهم الله وحفظ من بقي، أفتت بمنع هذا، وأن أدلة المانعين أرجح من أدلة المجيزين، وهذا هو الراجح في المسألة، هذا هو الراجح في هذه المسألة. أدلة المانعين أرجح من أدلة المجيزين، هكذا قال العلماء. لكنها قالت ومن لكننا لا نحكم على من فعله بالشرك، يعني لا أصغر ولا أكبر. هذه فتوى اللجنة، هذا من فروع باب التبرك. هناك مسائل كثيرة يخوض فيها الناس تدخل في باب التبرك، مسائل كثيرة عند الناس موجودة في باب التبرك، مسائل كثيرة موجودة في باب التبرك، منها قراءة القرآن في الماء. القرآن مبارك، يأتي من الناس من يقرأ القرآن في ماء، آية الكرسي والقرآن يتفاضل ونحو ذلك. هذا في الباب آثار عن ابن عباس وغيره، لكنها لم تثبت. أثر ابن عباس في الباب لم يثبت، أثر ابن عباس في هذا الباب لم يثبت، نظرا لوجود بعض السلف قال بها، أفتى بها علماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله، أفتوا بجوازها. لكن الأولى ترك هذا، فإنه ليس من صور الرقية المشروعة. الأولى ترك هذا، فإنه ليس من صور الرقية المشروعة. نعم القرآن مبارك، لكن فيما جاءنا من الرقى الشرعية كفاية عن أن نأتي بشيء جديد أو شيء فيه خلاف. وطالب الورع إذا رأى الخلاف لولا له أن يجتنب مثل هذه المسائل، لولا له أن يجتنب مثل هذه المسائل. فهذه خلاصة باب التبرك، وهو باب عظيم كما تقدم، فيه كثير من المسائل، فيه كثير من المسائل كما تقدم. ومن نظر في كتب العلماء وقف على أشياء كثيرة. وبهذا ننتهي من باب التبرك، وإن شاء الله تعالى نراجع باب التبرك والرقى والتمام ولبس الحلقة والخيط، فإنها أبواب من جنس واحد كما يقال. فإذا كان لكم شيء إلا غدا راجعنا ما تقدم، فإذا كان لكم شيء إلا وقفنا هنا. هذا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.